الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أجل ما يقوم به الإنسان في هذه الحياة وتظهر به ديانته المسؤولية التي تخصه ولا يشاركه فيها أحد إلا من يماثله فيها، وعلى قدر منازل الناس وكفاءاتهم تكون مهماتهم يؤدونها غير منقوصة ولا يتوانون عن القيام بها. والمسؤولية في الإسلام أنواع، منها المسؤولية الفردية، قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. أي أن الحق سبحانه يقرر أن كل كائن مسؤول عما يفعل ويعتقد. ومنها المسؤولية الأسرية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني مروهم بالخير ونهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم، تقوهم بذلك نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة يعني خزنة النار، غلاظ فضاض على أهل النار، شداد أقوياء. وقال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. أخرجه الحاكم وأخرجه أبو داود بلفظ: أن يضيع من يقوت، وهو عند مسلم بمعناه. ومنها المسؤولية المجتمعية. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى عن مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى لا لغرض ولا خوفا على نفسه من فوات صفقة، وإنما لإنقاذ الموقف وإعلان كلمة الحق، لكن نصيحته لم تصادف أذنا واعية، بل إن سياق القصة ليوحي بأن قومه قتلوه. فهذا رجل واحد جاء يسعى بكل قوته لأنه استشعر أنه مسؤول، ويرى أنه ينبغي أن يبلغ هذه الدعوة في وقتها المناسب. والتعبير بقوله يسعى يدل على صفاء نفسه وسلامة قلبه وعلو همته ومضاء عزيمته، حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ليعلن أمام الجميع كلمة الحق، ولم يرتض أن يقبع في بيته كما يفعل الكثيرون، بل هرول نحو قومه ليقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى عن تحمل نملة المسؤولية تجاه مجتمعها من النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت منهم فصاحت صيحة تنبه بها ما بحضرتها من النمل لمرادها فتبعها في الفرار. وأخبرنا تعالى عن مسؤولية ذي القرنين فقال: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً. أي الذي مكنني في عمل ما سألتموني من السد بينكم وبين هؤلاء القوم ربي، ووطأه لي وقواني عليه، خير من جعلكم والأجرة التي تعرضونها علي لبناء ذلك وأكثر وأطيب. ولكن أعينوني منكم بقوة، أعينوني بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل. فقد تحمل المسؤولية التي أوكلوها له دون تراخ أو تهاون أو إهمال، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند تحمل المسؤولية في المجتمع. وفرق بين النفع المتعدي والنفع الخاص. النفع المتعدي هو العمل الذي يصل نفعه للآخرين، سواء كان هذا النفع أخروية كالتعليم والدعوة إلى الله تعالى، أو دنيوية كقضاء الحوائج ونصرة المظلوم وغير ذلك. أما النفع القاصر فهو العمل الذي يقتصر نفعه وثوابه على فاعله فقط، كالصوم والاعتكاف وغيرهما. وقد نص فقهاء الشريعة على أن النفع المتعدي للغير أولى من النفع القاصر على النفس. لذا قال بعضهم إن أفضل العبادات أكثرها نفعًا، ذلك لكثرة ما ورد في الكتاب والسنة من نصوص دالة على فضل الاشتغال بمصالح الناس والسعي الحثيث لنفعهم وقضاء حوائجهم. ومن أبرزها ما يلي: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هداه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم. كما أن صاحب العبادة القاصرة على النفس إذا مات انقطع عمله، أما صاحب النفع المتعدي فلا ينقطع عمله بموته. وقد بعث الله الأنبياء بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس. لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس كما في الصحيحين. وهذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس، ولا يعني ذلك أن كل عمل متعد النفع هو أفضل من كل عمل قاصر، بل الصلاة والصيام والحج عبادات قاصرة في الأصل، ومع ذلك هي من أركان الإسلام ومبانيه العظام. لذا قال بعض العلماء: أفضل العبادات العمل على مرضات الرب في كل وقت مما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. ونفع الناس من صفات الأنبياء والرسل، فالنفع المتعدي هو طريق الأنبياء والرسل ووظيفة من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم، فهم أنفع الناس للناس، وهم الذين يهدون الناس إلى الله تعالى ويخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وذلك بدعوتهم إلى توحيده الذي لا عز ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا به. ونفع الأنبياء للناس لا يشمل أمور الآخرة فقط، بل كذلك يشمل أمور الدنيا. فيوسف عليه السلام تولى الخزائن لعزيز مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فكان في ذلك الخير والنفع والنجاة من سنوات القحط والجذب التي أصابت البلاد. وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه جماعة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين مستضعفتين، فرفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما. ونبينا صلى الله عليه وسلم، كانت خديجة رضي الله عنها تقول في وصفه صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدو وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في صحيح البخاري. وعلى هذا النهج القويم سار الصحابة والصالحون، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصل الرحم ويساعد المحتاجين. ولذلك لما أراد قومه أن يخرجوه قال له ابن الدغنة المشرك: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدو وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في صحيح البخاري. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل ويسقي لهن الماء ليلا، وعلي بن الحسين رحمه الله كان يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في ظلام الليل، فلما مات فقدوا ذلك. قال ابن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم في الليل. وهكذا الصالحون من هذه الأمة إذا وجدوا فرصة لنفع الخلق فرحوا بها فرحا شديدا، وعدوا ذلك من أفضل أيامهم. كان سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: نعم السائلون، يحملون أزواجنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس أنفعهم للناس. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن: خير الناس أنفعهم للناس بالإحسان إليهم بماله وجاهه، فإنهم عباد الله، وأحبهم إليه أنفعهم للناس، أي أكثرهم نفعاً للناس بنعمة يسديها أو نقمة يدفعها عنهم ديناً أو دنيا. ومنافع الدين أشرف قدراً وأبقى نفعاً. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله ولا استدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وهو حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، لأن الاعتكاف نفعه قاصر على العبد، أما المشي في حاجة الناس فنفعه متعد للغير، وهو أنفع للعباد قطعا. وقد سئل العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله: هل يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين؟ قال: نعم، يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك. وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنياً بها فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. رواه مسلم. وفي أغض له: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. أخرجه أحمد، وهو حديث صحيح. ففي هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث أيضا أن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يرزقه، أي لا ينقصه ويأخذ منه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. فهذا الحديث الشريف يجسد قيمة المسؤولية المشتركة، ويظهر أن الإسلام لا يترك الفرد وشأنه إن كان فعله يهدد سلامة الآخرين، بل يوجب التدخل حماية للمجتمع كله، وأن الركاب كلهم شركاء في سلامة السفينة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف وحده بما يضر الجميع. وهكذا المجتمع سلامته مرتبطة بوعي كل فرد فيه، وكما أن للسفينة نظاماً يحميها من الغرق، فكذلك المجتمعات لها قوانين وضوابط لحفظ الحقوق، وخرقها إفساد للجميع. وكما أن السفينة لا تسير إلا بتعاون الجميع وصبرهم، فهكذا المجتمع لا ينهض إلا بالمسؤولية المشتركة والصبر على أداء الواجبات. وكما أخبرنا القرآن المجيد عن نماذج يحتذى بها في تحمل المسؤولية، فقد أخبرنا أيضاً عن نماذج لا خير فيها ولا يمكن أن تقوم بدورها المطلوب منها تجاه الناس أو النفس. قال تعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. أخرجه أبو يعلى والبيهقي، وهو حديث صحيح. فعدم الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع نقص في الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والسعي فيما ينفع الناس من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعة أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، والرضخ هو العطاء. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيراً لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عيياً لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق، وهو الجاهل الذي لا صنعة له يكتسب منها. قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئاً؟ قال: يعين مظلوماً. قلت: أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوماً؟ قال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير يمسك الأذى عن الناس؟ فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عريه، أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه المسلم بأي وجه من وجوه النفع فلينفع. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وأوجه النفع كثيرة جدا، وكلما كان العمل أنفع للعباد كان أفضل عند الله تعالى. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على الأعمال التي يعم نفعها ويكثر. وقيام الإنسان بواجبه ومسؤوليته فردية كانت أو أسرية أو مجتمعية لا يضيع ولا ينتهي بموته، بل يبقى أثره خالدا وملهما لغيره ومؤثرا في الأجيال من بعده. وكذلك حينما يتخلى الإنسان عن مسؤولياته أو يقوم بإلحاق الضرر والأذى بغيره يظل نقطة سوداء في تاريخه ويلحقه إثمها بعد موته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا من الأعمال من خير وشر وآثارهم، أي ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم، أي إلزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وقال تعالى ذاكرا قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والمعنى واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وهذا شأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يرحلون ويتركون علما نافعا وأثرا عظيما، كما تكرر هذا في سورة الصافات في سياق الحديث عن الأنبياء، ومنهم نبي الله نوح عليه السلام، قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا، وإن لم تدعها وتتركها أحسن مما وجدتها ودخلتها فقد وجدتها وما وجدتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وهو حديثٌ حسن. وعن جريرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. رواه مسلم. فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وإن لم يقصد التابع اتباعه في الفعل. فنسأل الله العافية وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الجلوس في الطرقات، لأنه صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة تلك المجالس التي كثير ما ترتكب فيها الحماقات وتدبر فيها المؤامرات، بل وتتردد فيها الشائعات وتنتهك فيها الحرمات. لذلك حذرهم خوفاً عليهم وتحصيناً لهم ضد أهوائهم وغرائزهم النفسية، ولكنهم عندما حذرهم طمأنوه بأنهم لم يجلسوا من أجل هدف سيء، كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعوداً بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات، أي الطرقات، اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس. قال: إما لا فأدوا حقها، غضوا البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم. فللطريق آداب مهمة منها: يستحب ترك الجلوس على الطرقات، الأولى تركه إلا لحاجة، وذلك لما قد يترتب عليه من إيذاء الناس أو كشف عوراتهم أو الوقوع في بعض المنكرات، وذلك لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. متفق عليه. وإذا كان لا بد من الجلوس على الطريق فلا بأس به بشرط إعطاء الطريق حقه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم التمسوا أن يأذن لهم لأنهم لا بد لهم منه، فأذن لهم بهذا الشرط، وبين لهم أهم حقوق الطريق في خمسة، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. ويستحب إماطة الأذى عن الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. ويسن إحسان الكلام مع الناس إذا كنت في الطريق. فعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. ويجب كف الأذى عن الطريق وعن المارة وعن السيارات التي في الطريق والمحلات وغيرها بجميع صوره وأنواعه، كبيراً أو صغيراً، بذاته أو بكلامه أو بسيارته أو بدراجته أو بغير ذلك. ومنه الاعتداء بالكلام السيء كالسباب والشتائم والغيبة والاستهزاء والسخرية، وكذا الاعتداء بالنظر في بيوت الآخرين بدون إذنهم، ويدخل في الإيذاء أيضاً لعب الكرة بالأفنية أمام البيوت، فهي مصدر إيذاء لأهلها. والاعتداء كذلك بالسيارات بالسرعة الزائدة، أو برفع أصوات المنبهات، أو برفع أصوات التسجيلات، أو بغير ذلك. ويجب على الذي يسير في الطريق بسيارته أن يراعي أنظمة المرور المصلحية، ولا يجوز له مخالفة هذه الأنظمة، فلا يقطع إشارة المرور، ولا يمشي في طريق ممنوع أو بعكس اتجاه السير، لما يترتب على ذلك من الأضرار الفادحة وإيذاء الناس والممتلكات. ومن حقوق الطريق أيضاً تشميت العاطس وإغاثة الملهوف وإعانة العاجز وهداية الحيران وإرشاد السبيل ورد ظلم الظالم. وقد وردت في ذلك نصوص متعددة. قال الحافظ بعد ذكر بعض النصوص الشرعية الدالة على ذلك، ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا هي آداب الطريق، قال: وقد نظمتها في أبيات، وهي: جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا: أفش السلامة وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن لهفانا اهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.